بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فدرسنا اليوم في النزهة يتعلق بالعلو والنزول، وتعلمون أن العلو والنزول يتعلقان بالإسناد، والإسناد له ميزة في الإسلام وخصيصة أهل الإسلام لا توجد في بقية الديانات، لأن الإسناد هو الفاصل بينما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما لم يصح. فإذا كان فهم يحرصون على الإسناد وعلى قلة الوسائط في الإسناد. لماذا؟ لأن الإسناد كلما قلت الوسائط فيه تقاربت الصحة تباعدت الأوهام، وكلما كثرت الوسائط تقاربت الأوهام وتباعدت الصحة. فلذلك كانوا يحرصون على قلة الوسائط في الإسناد، في الإسناد، وهذا ما يسمى عندهم العلو، فالعلو أجل هو أن يروى حديث بسند أقل رجالا من السند الذي يروى به ذلك الحديث بعينه. يعني حديث واحد يروى بسندين، سند رجاله أقل من السند الآخر الذي رجاله أكثر. مفهوم الكلام؟ وقلت لكم نعم، فالسند الذي فيه رواة أقل يسمى سند عالم، والسند الذي فيه رجال أكثر من الأول يسمى سند نازل. وكانوا يحرصون على ماذا؟ على السند العالي. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: طلب العلو في الإسناد سنة عمن سلف، وقال ابن السلاح رحمه الله تعالى: طلب العلو سنة، ولهذا استحبت الرحلة، كانوا يقومون برحلات شاقة مضنية. لماذا؟ ليقللوا الوسائط بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ أي نعم. وطبعا والعلو له درجات، والسبب في ذلك أنه كلما قلت الوسائط كما قلت لكم تباعدت الأوهام وتقاربت الصحة. فالسند العالي أفضل ومرغوب ومطلوب من السند النازل، بشرط بشرط أن يكون السند العالي أصح من السند النازل. لكن إذا كان السند النازل له مزية بحيث أن فيها من الأصحية ما ليس في السند العالي، ففي هذه الحالة يكون السند النازل أرجح من السند من السند العالي. واضح؟ تابعوا الكتاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: فإن قل عدده، أي عدد رجال السند، فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك العدد القليل بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث بعينه بعدد كثير، أو ينتهي إلى إمام من أئمة الحديث.
دقيقة واحدة. ثم السلف قبل أصحاب المصنفات يعني كانوا يحرصون على العلو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لما تباعد الزمن يعني جاء القرن الرابع والخامس وبعدت الفاصلة والزمن بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبدأوا يحرصون على العلو إلى إمام من الأئمة. مثلا يعني كانوا يحرصون على العلو إلى الإمام مالك، فيقولون: سندي إلى مالك أعلى من سندك إلى مالك. واضح الكلام؟ في الأول كانوا يحرصون على العلو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لما تأخر الزمن وكثرت الوسائط بدأوا يحرصون على ماذا؟ على العلو إلى الإمام. ثم لما تباعد الزمن أكثر بدأوا يحرصون على العلو إلى أصحاب المصنفات. مثلا يقولون: سندي إلى البخاري أعلى من سندك إلى إلى البخاري، وهكذا. مفهوم؟ فذاك يسمى علو مطلق. علو مطلق معنى ذلك يعني القرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند عال نظيف. أما العلو المقيد فهو مقيد إما بإمام من الأئمة أو بمصنف من المصنفين. واضح؟
أو ينتهي إلى إمام من أئمة الحديث ذي صفة عالية كالحفظ والفقه والضبط والتصنيف وغير ذلك من الصفات المقتضية للترجيح، كشعبة ومالك والثوري والشافعي والبخاري ومسلم ونحوهم، فالأول وهو ما ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم العلو المطلق، فإن اتفق أن يكون سنده صحيح كان غاية القصوى، وإلا فصورة العلو فيه موجودة ما لم يكن موضوعا فهو كالعدم.
واضح الكلام؟ طيب.
والثاني العلو النسبي، وهو ما يقل العدد فيه إلى ذلك الإمام ولو كان العدد من ذلك الإمام إلى منتهاه كثيرا، وقد عظمت رغبة المتأخرين فيه حتى غلب
العلو النسبي يعني
حتى غلب ذلك على كثير منهم بحيث أهملوا الاشتغال بما هو أهم منه، وإنما كان العلو مرغوبا فيه لكونه أقرب إلى الصحة وقلة الخطأ، لأنه ما من راو من رجال الإسناد إلا والخطأ جائز عليه، وكلما كثرت الوسائط وطال السند كثرت مظان التجويز، وكلما قلت قلت. فإن كان في النزول مزية ليست في العلو كأن تكون رجاله أوثق منه أو أحفظ أو أفقه أو الاتصال فيه أظهر، فلا تردد أن النزول حينئذ أولى. وأما من رجح النزول مطلقا واحتج بأن كثرة البحث تقتضي المشقة فيعظم الأجر.
دقيقة، احنا قلت لكم العلو هو أمر مرغوب فيه وكان السلف يحرصون عليه كثيرا، ولذلك لما قيل ليحيى بن معين رحمه الله تعالى عند آخر لحظاته ماذا تشتهي من الدنيا؟ قال بيت خالد وسند عالم. واضح الكلام؟ حتى عند آخر لحظاته فكان العلو أمرا مرغوبا جدا، لكن بعض المحدثين نقل عنهم قالوا النزول أرغب إلينا من العلو. لماذا؟ قال لأنه إذا جاءني سند نازل يتعبني ويكلفني أكثر، يعني في البحث عن إيش؟ عن الرجال. فكلما زادت المشقة في البحث عن الرجال زاد إيش؟ الأجر. لكنه تفضيل إيش؟ نسبي. نعم. فذلك
ترجيح بأمر أجنبي عما يتعلق بالتصحيح والتضعيف، وفيه أي العلو النسبي الموافقة، وهي الوصول إلى
واحدة. الآن يذكر لنا المؤلف أنواع العلو. علو المطلق عرفناه، علو المطلق إيش عرفناه؟ وهو القرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثلا الإمام البخاري رحمه الله تعالى روى حديثا الرهن يركب بنفقته بسندين، بسند فيه 4 رجال، واضح الكلام، وبسند فيه 5 رجال، بسند فيه أبو نعيم عن زكريا عن الشعبي عن أبي هريرة، هكذا عن أبي نعيم عن زكريا عن الشعبي عن أبي هريرة، والسند الآخر نفس الحديث عن محمد بن مقاتل عن ابن المبارك عن زكريا عن الشعبي عن أبي هريرة. فسند أبي نعيم أعلى ولا سند محمد بن مقاتل؟ سند أبي نعيم أعلى، وكلاهما صحيح، وكلاهما صحيح، هذا علو مطلق. أما العلو النسبي أو العلو المقيد فله أنواع. الأول الموافقة. الموافقة إيش؟ أن يصل الراوي الذي، طبعا قلت لكم العلو النسبي يحرصون فيه إما إلى مصنف من أصحاب المصنفات أو إمام من الأئمة، فيأتي يعني راوي بعد يعني بعد طبقة أصحاب المصنفات فيصل بإسناده إلى شيخ المصنف، واضح الكلام، بعدد أقل مما لو روى عن طريق إيش؟ من طريق المصنف. مثلا حديث في البخاري يقول الحافظ رحمه الله تعالى لو رويته من طريق البخاري، يعني لو رويته عن طريق المشايخ الذي وصلت إلينا صحيح البخاري، لو عددته عن طريق البخاري يكون بيني وبين قتيبة الذي هو شيخ البخاري 8، ولو هذا الحديث بلغني عن طريق عبد العباس السراج وهو زميل للبخاري لما سمع الحديث عن قتيبة، قتيبة لما روى الحديث سمع منه البخاري ودونه في صحيحه، في نفس الوقت سمع منه أبو العباس السراج وله مسند الآن تبع. فلو رويته من طريق أبو العباس السراج سأسأل على قتيبة، نعم، بوسائط 7، فسندي إلى قتيبة عن طريق غير البخاري أعلى مما لو أروي عن طريق إيش؟ البخاري. مفهوم الكلام؟ فكأنه حصل، نعم، له موافقة مع البخاري، هذا يسمى إيش؟ الموافقة.
وفيه أي العلو النسبي الموافقة، وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه أي الطريق التي تصل إلى ذلك المصنف المعين. مثاله: روى البخاري عن قتيبة عن مالك حديثا فلو رويناه من طريقه كان بيننا،
يعني من طريق البخاري،
فلو رويناه من طريقه كان بيننا وبين قتيبة ثمانية، ولو روينا ذلك الحديث بعينه من طريق أبي العباس السراج عن قتيبة مثلا لكان بيننا وبين قتيبة فيه سبعة، فقد حصل لنا الموافقة مع البخاري في شيخه بعينه مع علو الإسناد إليه وفيه أي العلو
واضح
فيه البدل.
واضح الصورة الأولى. الصورة الثانية البدل. البدل هو إيش؟ ليس الوصول إلى شيخ المصنف، شيخ شيخ المصنف. مثلا الحافظ يقول لو رويت نفس الحديث من طريق آخر عن الكعنب عن مالك، يعني ما أجتمع مع البخاري في شيخه، إنما لأن الإمام البخاري يروي عن قتيبة عن مالك وأنا آتي عن طريق أبي العباس السراج عن الكعنب عن مالك، فأجتمع مع البخاري في شيخ شيخه، مفهوم الكلام؟ فهذا يسمى بدل. فإذا كان الاجتماع مع العلو في شيخ المصنف يسمى موافقة، وإذا كان الاجتماع مع في شيخ شيخ المصنف مع العلو يسمى إيش؟ البدل.
وفيه أي العلو النسبي البدل، وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك، كأن يقع لنا ذلك الإسناد بعينه من طريق أخرى إلى القعنبي عن مالك، فيكون القعنبي بدلا فيه من قتيبة. وأكثر ما يعتبرون الموافقة والبدل إذا قارنا العلو، وإلا فاسم الموافقة والبدل واقع بدونه.
يعني فائدة الموافقة والبدل إذا كان السند عالم، لكن إذا كان الوسائط هو فالموافقة سورية والبدل سوري، ليس فيه إيش فائدة. نعم.
وفيه أي العلو النسبي المساواة،
أي المساواة. ما معنى المساواة؟ أي أن يكون بين الراوي وبين رسول الله، يعني يصل الحديث إلى الراوي، بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس العدد الذي بين الراوي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الحافظ ابن حجر السيوطي رحمه الله تعالى بالذات، يقول أنا أروي حديثا بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أشخاص، واضح؟ والنسائي رحمه الله تعالى يروي حديث قل هو الله أحد تعالى رسول القرآن بين النسائي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أشخاص. وين السيوطي؟ السيوطي 911، واضح الكلام؟ متوفى 911، والنسائي متوفى 303، واضح الكلام؟ بينهما كم؟ 700 سنة، أليس كذلك؟ أي نعم. أو 600 سنة. فمع ذلك يروي السيوطي حديثا بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 10، ويروي النسائي رحمه الله تعالى حديثا بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم كم؟ 10. هذا يسمى مساواة، هذا يسمى مساواة. نعم. لا، الحديث يختلف في نفس الحديث، يعني من السعود بمكان أن نبحث له مثال. نعم. أحسنت. في الأول كانوا يحسون على نفس الحديث. أي نعم.
وفيه أي العلو النسبي المساواة، وهي استواء عدد،
لكن الحافي عنده. نعم، سوف يذكر لكم.
وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره، أي الإسناد مع إسناد أحد المصنفين، كان يروي النسائي مثلا حديثا يقع بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه 11 نفسا، فيقع لنا ذلك الحديث بعينه بإسناد آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقع بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا، فنساوي النسائية من حيث العدد مع قطع النظر عن ملاحظة ذلك الإسناد الخاص.
واضح؟ واضح؟ ما واضح؟ مع قطع النظر عن ملاحظة ذلك الإسناد الخاص، يعني لا ننظر، يعني هذا الإسناد الخاص من فيه من الرجال، يعني ثقات من غير ثقات، لكن لأنه لا، يعني لا يحتاج عليه يعني بيان درجة الحكم، لكن الغرض من ذلك هنا العدد، العدد هم يعني العدد في إسناد الحافظ نفس العدد الموجود في إسناد إيش؟ النسائي، واضح؟ لكن من حيث الواقع لا يوجد إلا ما ذكره السيوطي رحمه الله تعالى.
وفيه أي العلو النسبي أيضا المصافحة، وهي الاستواء مع تدنيد ذلك المصنف.
أي نعم. المصافحة إيش؟ المصافحة أن يحصل العلو لشيخه، فيكون بالنسبة للمصافحة كل علو لشيخ رجل يعتبر بالنسبة للتلميذ مصافحة. مثلا السيوطي لما حصل له العلو نعم. فتلميذ السيوطي المتقي وغيرهم يكون بالنسبة لهم إيش؟ مصافحة. مفهوم الكلام؟ أي نعم.
وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف على الوجه المشروح أولا، وسميت مصافحة لأن العادة جرت بالغالب بالمصافحة بين من تلاقيا. ونحن في هذه الصورة كأننا لقينا النسائي فكأننا صافحناه.
يعني ما معنى ذلك المصافحة؟ يعني إذا كان العدد بين السيوطي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس العدد الذي بين النسائي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأن تلامذة السيوطي لما صافحوا السيوطي والنسائي أصبح من أقرانه. نعم، فكأنهم صافحوا إيش؟ النسائي. وبهذه المناسبة سموه إيش؟ المصافحة. ولذلك هو يقول ثم لأن العادة جرت في الغالب بالمصافحة بين من تلاقيا، فأصبح السيوطي والنسائي في طبقة واحدة. نعم.
ويقابل العلو ويقابل العلو بأقسامه المذكورة النزول، فيكون كل قسم من أقسام العلو يقابله قسم من أقسام النزول، خلافا لمن زعم أن العلو قد يقع غير تابع لنزول.
لا شك أن كل علو يقابله إيش؟ النزول. لكن بعضهم يقولون لا ليس شرطا، لكن لا شك أن العلو لا يتحقق إلا إذا كان هناك إيش؟ نزول. لولا نزول النسائي لما على السيوطي. هذا هو.
فإن تشارك الراوي مع
هذا انتهينا من العلو، هذا مبحث جديد. نعم.
فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في أمر من الأمور المتعلقة.
دقيقة واحدة أشرح لكم. يقول يعني الحافظ رحمه الله تعالى إذا كان يعني الراوي والشيخ في سند ما يشاركان في السن، سنهما واحد، وفي اللقي يعني ولقد لقوا كثيرا من المشايخ، واضح في السماع وفي وقد سمع يعني سمعوا كثيرا من المشايخ، كأنهم أقران، كأنهم إيش؟ زملاء. معنى ذلك إذا كان القرين يروي عن القرين، القرين يروي ماذا؟ عن القرين. مثلا مالك والأوزاعي في طبقة واحدة، مالك والأوزاعي في طبقة إيش؟ واحدة. فمالك إذا كان يروي عن الأوزاعي أو الأوزاعي يروي عن مالك، فالراوي وشيخه يشاركان في كثير من اللقي وفي كثير من السماع وفي كثير من الأمور، واضح الكلام؟ فهذا يسمى رواية الأقران، هذا يسمى رواية إيش؟ الأقران. وهو على نوعين، إن كان هذان القرينان كل واحد منهما يروي الآخر فهذا يسمى المدبج، هذا يسمى إيش؟ مثلا مالك يروي عن الزهري والزهري يروي عن مالك، واضح؟ لكن إذا كان أحدهما يروي عن الآخر والآخر لا يروي، مفهوم الكلام؟ يعني مثلا عبد الله بن عمر وسيدتنا حفصة رضي الله عنه كلاهما في طبقة واحدة أم لا؟ لماذا؟ كل واحد من الصحابي، فعبد الله بن عمر يروي عن سيدنا حفصة لكن سيدتنا حفصة لم تروي عن عبد الله بن عمر، فهذا يسمى رواية الأقران. رواية عبد الله بن عمر عمن؟ رواية عبد الله بن عمر عن حفصة رضي الله عنها تسمى رواية الأقران، رواية القرين عن قرينه. لكن عائشة رضي الله عنها تروي عن أبي هريرة وأبو هريرة يروي عن عائشة، فرواية كل واحد منهما عن الآخر تسمى المدبج، والمدبج من ديباجة الوجه، ديباجة الوجه، وللوجه يكون له ديباجتان، يكون له إيش؟ ديباجتان. أجل، رواية الأقران رواية القرين عن قرينه، ورواية المدبج رواية القرينين كل واحد منهما عن الآخر. استوعبتم الفرق؟ تابع معي. أي يعني إذا كان يعني طبقة واحدة فلا إشكال، فلا إشكال طبقة واحدة لا إشكال. مثلا أنس عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه طبقة واحدة، نعم، ومع أن مع فارق بينهما في السنة.
فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في أمر من الأمور المتعلقة بالرواية مثل السن واللقي والأخذ عن المشايخ فهو النوع الذي يقال له رواية الأقران، لأنه حينئذ يكون راويا عن قرينه. وإن روى كل منهما أي القرينين عن الآخر فهو المدبج، وهو أخص من الأول، فكل مدبج أقران وليس كل أقران مدبجا.
صح، أليس كذلك؟ يعني كل مدبج لا بد أن يكون له رواية له وليس العكس.
وقد صنف الدار قطني في ذلك، وصنف أبو الشيخ الأصبهاني في الذي قبله. وإذا روى الشيخ عن تلميذه
اسمه رواية الأقران، وهذا اسم المدبج.
وإذا روى الشيخ عن تلميذه صدق أن كل منهما يروي عن الآخر فهل يسمى مدبرا؟
دقيقة واحدة الآن، يعني سأل الأخ أنه إذا كان الفارق بينهما في السن، الفارق بينهما في السن لا ينظر إليه إذا كان في طبقة واحدة. نعم، ما معنى طبقة واحدة؟ يعني مع فارق السن يشارك الكبير السن في الرواية عن كثير من ماذا؟ في رواية كثير من الروايات عن شيخه. مثلا سيدنا أنس يشارك عبد الرحمن بن عوف في سماع الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعتبر طبقة واحدة مع فارق إيش؟ السن. لكن إن كان فارق السن لكن لا يشارك الكبير في رواية الحديث، يعني في رواية كثير من الأحاديث عن شيخه، فهذا يسمى رواية الصغير، رواية الكبير عن الصغير، وهذه رواية الأكابر عن الأصاغر. يعني مثلا إذا كان الإمام الشافعي تلميذ لمالك أم لا؟ تلميذ لا، ليس من طبقته، طبقة الشافعي دون طبقة مالك. فإذا روى مالك عن الشافعي رواية، نعم، هل يسمى رواية القرآن أو رواية المدبس؟ لا، إنما يسمى رواية الأكابر عن الأصاغر. متى يسمى رواية الأقران أو رواية المدبس؟ إذا كان في طبقة واحدة، والطبقة ليس العبرة فيها السن، العبرة فيها اللقي والتحمل.
وإذا روى الشيخ عن تلميذه صدق أن كل منهما يروي عن الآخر فهل يسمى مدبجا؟ فيه بحث، والظاهر لا، لأنه من رواية الأكابر عن الأصابر، والتدبيج مأخوذ من ديباجتي الوجه، فيقتضي أن يكون ذلك مستويا من الجانبين فلا يجيء فيه هذا. وإن روى الراوي عمن هو دونه في السن أو في اللقي أو في المقدار فهذا النوع هو رواية الأكابر عن الأصابر.
أي نعم، إذا روى عمن دونه في السن أو في المرتبة أو في المقدار هذا يسمى رواية الأكابر عن الأصاغر. ويضرب المحدثون لذلك بمثال. ما هو المثال؟ دائما رواية الأكابر عن الأصاغر يذكرون يعني لذلك بمثال، أو يضربون له مثالا، وهو رواية أيوة الله تعليك، رواية النبي صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري رضي الله عنه، رواية النبي صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري رضي الله عنه،
ومنه
في قصة الدجال. نعم، ومنه
أي من جملة هذا النوع، وهو أخص من مطلقه رواية الآباء عن الأبناء، والصحابة عن التابعين، والشيخ عن تلميذه ونحو ذلك.
وفي يعني عكسه رواية الآباء عن الأبناء جزء من رواية الأكابر عن الأصاغر، لكن لخصوصيته خصصوا إيش وأفردوا للذكر. نعم،
وفي عكسه كثرة لأنه هو الجادة المسلوكة الغالبة.
طبعا، وفي عكسه رواية الأبناء عن الأب عن الأب كثير. نعم،
ومنهم الروى عن أبيه عن جده، وفائدة معرفة ذلك التمييز بين مراتبهم.
ما فائدة كل هذه معرفة هذه الأمور كلها؟ فائدة معرفة ذلك إيش؟
التمييز بين مراتبهم وتنزيل الناس منازلهم. وقد صنف الخطيب في رواية الآباء عن الأبناء تصنيفا، وأفرد جزءا لطيفا في رواية الصحابة عن التابعين، وجمع الحافظ صلاح الدين العلائي من المتأخرين
ذكر في رواية الصحابة عن التابعين كرواية أبي هريرة عن كعب الأحبار بعد الشيء، مفهوم؟
من المتأخرين مجلدا كبيرا فيه في معرفة من روى عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقسمه أقساما، فمنه ما يعود الضمير في قوله عن جده على الراوي، ومنه ما يعود الضمير فيه على أبيه، وبين ذلك وحققه
وبين ذلك وحققه،
وخرج في كل ترجمة حديثا من مروية.
ما أدري هذه الجملة أو هذه القطعة فهمتوها ولا لا؟ ما فهم. يعني يقول ما زلنا في رواية يعني الآباء الأبناء عن الآباء عن الأجداد، أليس كذلك؟ أي نعم. ومثل بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. فيقول الحافظ العلائي رحمه الله تعالى لما جمعت هذه الأسانيد حقق في ذلك. هل مثلا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، عن أبيه المقصود بذلك أبو بهز، وجده المقصود بذلك جد بهز، طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده، عن أبيه المقصود بذلك أبو طلحة، وجده المقصود بذلك جد طلحة، لكن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقد شرحت لكم عمرو بن شعيب عن أبيه أي والد عمرو، لكن عن جده هل هو والده جد يعني جد عمرو ولا جد شعيب؟ فهو درس هذه الأسانيد كلها وحققها. أين يعني المقصود بالأب هو راوي الأب وبالجد راوي الجد أو أبو راوي الجد؟ مفهوم الكلام؟ يعني إذا كان المقصود بالجد نعم جد الراوي، وإذا كان المقصود بالجد جد يعني أبي الراوي نعم، ففرق بين هذه الأسانيد وبين تلك إيش الأسانيد. هذا
قد لخصت كتابه المذكور وزدت عليه تراجم كثيرة جدا، وأكثر ما وقع فيه ما تسلسلت فيه الرواية عن الآباء ب14 أبا.
وفي الحقيقة هذه الرواية موجودة في تاريخ الخطيب للبغدادي، فيه 14 راوي من الخطيب البغدادي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل واحد يروي عن أبيه، عن أبي حدثني أبي حدثني حاتي حدثني أبي، حتى وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 راوي. نعم فرجعوا إلى التاريخ. وإذا أردتم أن تتلوا عليه فالتقييد والإيضاح للعراقي نقل ذلك، العراقي رحمه الله تعالى في كتابه وهو نكت على ابن السلاح نعم تقييد والإيضاح ذكر هذا المثال. نعم.
وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما على الآخر فهو السابق واللاحق.
أي نعم، يعني إذا كان اثنان يرويان عن شيخ واحد شاء الله أن أحدهما توفي قبل الآخر وبينهما فاصل كبير، مثلا الإمام الحاكم رحمه الله تعالى له تلميذان بيحقي، وأيضا تلميذه الآخر اسمه أبو علي بن خلف النيسابوري. البيحقي رحمه الله تعالى متوفى 458، بينما علي بن خلف النيسابوري رحمه الله تعالى متوفى 488، بينهما 30 سنة، بينهما 30 سنة. معنى ذلك راوي يولد ثم يشب ويترعرع ويمكن أن يسمع من ماذا؟ من علي بن خلف النيسابوري. واضح الكلام؟ يعني بينهما 30 سنة ليس يعني زمن يعني قليل، إنما زمن فاصل كبير. فيسمى هذا إذا كان راويان اشترك في السماع عن شيخ ثم توفي أحدهما قبل الآخر نعم، فيسمى هذا السابق واللحيق. وهنا أيضا يتحقق العلو، ولذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى يقول ما أرويه عن البيحقي عن الحاكم أعلى مما أرويه عن علي بن خلف عن من؟ عن الحاكم. لماذا؟ لتقدم وفاة البيحقي على وفاة علي بن خلف. واضح؟ اشترك اثنان وإن اشترك اثنان
عن شيخ وتقدم موت أحدهما على الآخر فهو السابق واللاحق. وأكثر ما وقفنا عليه من ذلك ما بين الراوين فيه،
ركزوا عليه نعم يفيدكم نعم. ما بين الراويين فيه في الوفاة
150 سنة. وذلك
نعم. أن يعني زميلان لكن بينهما 150 سنة، كيف؟ وذلك
أن الحافظ السلفي سمع منه أبو علي البرداني أحد مشايخه حديثا ورواه عنه ومات على رأس 500، ثم كان آخر أصحاب السلفي بالسماع سبته أبو القاسم عبد الرحمن بن مكي، وكانت وفاته 50 و600.
سنة 50 وإيش؟ 600. بينهما 150 سنة. فمن سمع يعني معنى ذلك استطاع كثير من تلامذة عبد الرحمن مكي رحمه الله تعالى أن ينالوا سندا عاليا، أليس كذلك؟ ولذلك كان يرحل إليه في زمنه.
ومن قديم ذلك أن البخاري حدث عن تلميذ أبي العباس السراج أشياء في التاريخ وغيره، ومات 56 و200. وآخر من حدث عن السراج بالسماء أبو الحسين الخفاف، ومات 93 و300.
أي نعم، يعني بينهما 137 سنة، بينهما 137 سنة.
وغالب ما يقع من ذلك أن المسموع منه قد يتأخر بعد أحد الراويين عنه زمانا حتى يسمع منه بعض الأحداث ويعيش.
يعني كيف يحصل هذا؟ يعني شخصان يسمعان من ماذا؟ من شيخ. واضح؟ وشاء الله أن يموت أحدهما يعني مسبقا أو متقدما، ويعيش الشيخ طويلا بعد وفاته فيسمع منه إيش؟ وناس آخرون، فيكون الفاصل بين يعني وفاة الزميلين طويلا، واضح؟
حتى
أي لا شك يكون أي نعم يذكر ذلك، لأن لا شك أن اللاحق له مزية على إيش؟ السابق له المزية. نعم.
حتى يسمع منه بعض الأحداث ويعيش بعد السماع دهرا طويلا، فيحصل من مجموع ذلك نحو هذه المدة، والله الموفق. وإن روى الراوي عن اثنين متفقي الاسم أو مع اسم الأبي أو مع اسم الجد أو مع النسبة ولم يتميز بما يخص كلا منهما، فإن كان ثقتين لم يضر.
يعني الآن إذا كان الشخص يروي أو نجد حديثا مثلا في البخاري أو في أبي داود، يعني أبو داود رحمه الله تعالى يروي عن شخصين وكل واحد منهما يتفق أو تتفق أسماؤهما وأسماء آبائهما، واضح؟ وما نستطيع، يعني مثلا جاءنا سفيان وهو اسم قد يعني أو شريك بن عبد الله، شريك بن عبد الله لا ندري هل هو القاضي أو هو ابن النمير، واضح الكلام؟ لأنه متفقين في اسم الراوي واسم إيش؟ الأب. فإذا كان ثقتين لا إشكال، إذا كان كل واحد منهم ثقة لا إشكال، لكن الإشكال متى يأتي؟ إذا كان أحدهما ثقة والثاني إيش؟ ضعيف. لكن إذا كان في البخاري فلا إشكال، يعني هذا يعني تكفينا المؤونة لأن كل واحد منهما إيش؟ الثقة. فكيف نحصل على التمييز؟ ننظر أي واحد منهما يلازم الشيخ أكثر من الآخر، واضح؟ فنحمله عليه. وإن كان كل واحد منهما ملازم لشيخه فيتعذر إيش؟ التمييز، واضح؟ يعني مثلا جاءنا رواية من شريك بن عبد الله ونبحث هل هو عبد الله شريك بن عبد الله القاضي أو شريك بن عبد الله بن نمير، لا ندري، لا يعني ما استطعنا سبيلا إلى التمييز بينهما. ننظر هذا الشيخ الذي يعني يروي عنه شريك بن عبد الله، من كان يلازمه، شريك بن عبد الله القاضي ولا شريك بن عبد الله النمير؟ ففي التراجم وجدنا أن القاضي كان يلازمه والنمير كان إيش؟ يلازمه. فيتعذر على ذلك إيش؟ التمييز. هذا ما يريد أن يقول.
ومن ذلك ما وقع في البخاري في روايته عن أحمد غير منسوب عن ابن وهب، فإنه إما أحمد ابن صالح أو أحمد بن عيسى أو عن محمد غير منسوب عن أهل العراق، فإنه إما محمد بن سلام أو محمد بن يحيى الذهلي، وقد استوعب
لم يميزوا، لكن لا إشكال لأن كل واحد منهما إيش؟ ثقة.
وقد استوعبت ذلك في مقدمة شرح البخاري، ومن أراد لذلك ضابطا كليا يمتاز أحدهما عن الآخر قد اختصاصه أي الشيخ المروي عنه بأحدهما يتبين المهمل، ومتى لم يتبين ذلك أو كان مختصا بهما معا فإشكاله شديد.
هذه العبارة مفهومة؟ هذه العبارة مفهومة؟ يعني ومتى لم يتبين ذلك يعني تعذر علينا التمييز، أو كان مختصا بهما معا ونجد أن كل واحد من الراويين يلازم الشيخ، نعم، فإشكاله إيش؟ شديد. نعم. فيرجع فيه
إلى القرائن والنظر الغالب.
أنا ذلك الحكم باليقين من المستحيل، واضح الكلام؟ نعمل فيه بالظن إيش؟ الغالب.
وإن روى عن شيخ
دقيقة واحدة، الآن إذا كان شخص أو راوي يروي عن شيخه ثم بعد ذلك لما جاءت الرواية أمام الشيخ بأن فلان يروي عن، يقول أنا ما رويته جزما أن هذا ليس من أحاديثي، يعني ينكر، أقول إذا جحد الشيخ روايته، يعني مثلا تلميذ يروي عن شيخه رواية وجاءت الرواية أمام الشيخ فينكره، فهذا الإنكار له حالتان، إما أن يكون هذا الإنكار إنكارا جازما أو إنكارا يعني إنكار شك، إما إنكار جزم أو إنكار إيش؟ شك. فإن كان إنكار جزم لا شك أن هذا الإنكار يقدح في ماذا؟ في الرواية لا في الراوي. فهموا أن هذا القدح، أن هذا الإنكار يقدح في الرواية لا في الراوي. لماذا؟ لأن الراوي ثقة والشيخ ثقة، والراوي يروي يقول حدثني شيخي، والشيخ يقول إنكار جزم ما حدثته، فكلاهما كاذب ولا أحدهما كاذب؟ هل يتصور كلاهما كاذب؟ أحدهما كاذب لا بعينه، ويحتمل أن بلا شك أن النسيان طرأ إلى أحدهما، نعم، لكن لا بعينه، فلذلك يكون هذا الإنكار قادحا في الرواية، يكون الرواية ضعيفة لكن لا يكون قادحا في إيش؟ في الراوي، هذا إذا كان إنكار جزم. أما إذا كان إنكار شك يقول لا لا أتذكره، يمكن والله نسيته، يعني هكذا يعني يمكن يقول لا أتذكره. فإن كان هذا الإنكار إنكار شك فلا يمدح في الراوي ولا في إيش والرواية، وللراوي أن يروي مع إنكار إيش الشيخ، واضح؟ لأن النسيان إيش من طبيعة إيش الإنسان. وإن روى عن شيخ حديثا،
وإن روى عن شيخ حديثا فجحد الشيخ مروية، فإن كان جزما كان يقول كذب علي أو ما رويت هذا أو نحو ذلك، فإن وقع منه ذلك رد ذلك الخبر بكذب واحد منهما لا بعينه، ولا يكون ذلك قادحا في واحد منهما.
ركزوا على الجملة هذه، ولا يكون ذلك قادحا
في واحد منهما للتعارض، أو كان جحده احتمالا كأن يقول ما أذكر هذا أو لا أعرفه، قبل ذلك الحديث بالأصح لأن ذلك يحمل على نسيان الشيخ، وقيل لا يقبل لأن الفرع تبع للأصل في إثبات الحديث، بحيث إذا ثبت
بعضهم يقول هذا الحديث إذا رواية لا تقبل، لأنه ما دام الشيخ لا يتذكر فيكون رواية الشيخ إيش رواية الفرع والتلميذ ضعيفة، لكنه هذا رأي مرجوح، الراجح أن هذا يقبل، وله أمثلة وسيأتينا مثال على ذلك. نعم.
بحيث إذا ثبت الأصل الحديث ثبت رواية الفرع،
الأصل الحديث ثبتت رواية الفرع. نعم.
وكذلك ينبغي أن يكون فرعا عليه وتبعا له في التحقيق، وهذا متعقب، فإن عدالة الفرع تقتضي صدقه، وعدم علم الأصل لا ينافيه، فالمثبت مقدم على النافي.
يعني التلميذ ثقة وهو يقول حدثني، والشيخ يقول لا أذكره، معنى ذلك طرأ عليه النسيان، فهل بينهما تعارض؟ لا تعارض بينهما، واضح؟ أين؟
وأما قياس ذلك بالشهادة ففاسد.
صح، في الشهادة صحية، في الشهادة إذا قال الشاهد لا أذكره بطلت الشهادة، لكن الفرق بين الشهادة والرواية كبير. ما الفرق؟ إذا كانت الشاهد الأصلي موجود هل يسمع للشاهد الفرق؟ لا، لكن إذا كان الشيخ موجود يجوز لنا أن نسمع من التلفزيون أم لا؟ يجوز، هي فلا يعني مساواة بينهما. ولذلك يقول وأما قياس ذلك بالشهادة فاسد،
لأن شهادة الفرع لا تسمع مع القدرة على شهادة الأصل بخلاف الرواية فافترقا. وفيه أي في هذا النوع صنف الدار قطني كتابا من حدث ونسي،
له أمثلة كثيرة، يقول كتاب مستقل من حدث وإيش ونسي. أينام.
وفيه ما يدل على تقوية المذهب الصحيح لكون كثير منهم حدثوا بأحاديث فلما عرضت عليهم لم يتذكروها، لكنهم باعتمادهم على الرواة عنهم صاروا يرونها عن الذين رووها عنهم عن أنفسهم، كحديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا في قصة الشاهد واليمين.
أي نعم، وهو سهيل بن أبي صالح كان يروي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد، وقد سمع منه ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ربيعة بن إيش أبي عبد الرحمن، ثم إن سهيلا نسي فذكره ربيع أنت حدثتني حديثا عن أبيك عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وإيش وشاهد. نعم، فكان بعد ذلك يقول إيش حدثني ربيعة أني حدثته عن أبي، واضح الكلام، فبعد ذلك كان يروي هكذا. نعم، معنى ذلك تقبل إيش الرواية، ولا يكون هذا الإنكار قادحا في الرواية. نعم.
قال عبد العزيز بن محمد الداوردي حدثني به ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل، فلقيت سهيلا فسألته عنه فلم يعرفه، فقلت إن ربيعة حدثني عنك بكذا، فكان سهيل بعد ذلك يقول حدثني ربيعة عني أني حدثته عن أبي به، ونظائره كثيرة. وإن اتفق الرواة في إسناد
من هو يعرف لنا المسلسل، والمسلسل تعرفون هو يعني استدامة الرواة إما على صفة أو على قول أو فعل، إذا كان جميع رواة الإسناد اتفقوا على قول معين فيسمى مسلسل قولي، وإذا كان اتفقوا على فعل معين يسمى إيش مسلسل فعلي، وأحيانا يتفقون يعني جميعهم على قول وفعل معين، وهذا فيعرف المسلسل.
وإن اتفق الرواة في إسناد من الأسانيد في صيغ الأداء كسمعت فلانا قال.
كل واحد يقول سمعت عن شيخي، كل واحد ما يقول حدثني ولا أخبرني، إنما اتفقوا على ماذا؟ على كلمة استعمال كلمة سمعت. نعم أي نعم. هو ربيع نفسه ذكره والشخص الآخر أيضا ذكره. نعم واضح. يعني يا ربيع بعدما ذكره كان يروي، فيأتي شخص إلى سهيل فيقول أنت حدثته، يقول لا أعرفه لكني أنا أروي الآن حدثني ربيعة أني حدثته. مفهوم؟ بارك الله فيك.
كسمعت فلانا قال سمعت فلانا، أو حدثنا فلان قال حدثنا فلان.
فالأول يسمى مسلسل بسمعته، والثاني يسمى مسلسل بإيش؟ بحدثنا.
وغير ذلك من الصيغ أو غيرها من الحالات القولية، فسمعت فلانا يقول أشهد بالله لقد
أشهد الله
أشهد الله أشهد بالله
أشهد الله لقد حدثني فلان
أشهد الله لقد حدثني فلان إلى آخره. أو الفعلية كقوله دخلنا على فلان فأطعمنا تمرا إلى آخره.
يعني في جميع طبقاته يقول الراوي دخلنا على فلان فأطعمنا تمرا ثم حدثنا، وهذا في المسلسل بإطعام إيش؟ التمر. أو القولية والفعلية
معا، كقوله حدثني فلان وهو آخذ بلحيته قال آمنت بالقدر
ثم حدث. كان آخذ بلحيته وقال آمنت بالقدر ثم إيش؟ ثم حدث
إلى آخره. فهو المسلسل، وهو من صفات الإسناد. وقد يقع
طبعا فائدته زيادة الضبط. فائدته إيش؟ زيادة المسلسل، زيادة الضبط. نعم.
وقد يقع التسلسل في معظم الإسناد كحديث المسلسل بالأولية، فإن سلسلة تنتهي فيه إلى سفيان بن عيينة.
مسلسل بالأولوية مسلسل معروف ويحرص عليه المحدثون كثيرا، وهو حديث الراحمون يرحمهم إيش؟ الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذا يسمى مسلسل بالأولوية. هذا المسلسل في الحقيقة ينتهي إلى ابن عيينة على الراجح. أما شيخ ابن عيينة عمرو بن دينار وشيخ عمرو بن دينار أبو قابوس لم تتحقق فيه هذه إيش؟ لم تتحقق فيما هذا التسلسل. نعم. إلى هذا يشير، فإن السلسلة تنتهي فيه إلى سفيان بن عيين، ومن رواه مسلسلا إلا وانتهاه فقد وهم. نعم.
ومن رواه مسلسلا وانتهاه فقد وهم.
انتهى المسلسل. الآن يبين صيغ الأداء ومراتبها. نعم.
وصيغ الأداء المشار إليه على ثماني مراتب. الأولى سمعت وحدثني، ثم أخبرني وقرأت عليه وهي المرتبة الثانية، ثم قرئ عليه وأنا أسمع وهي الثالثة.
ما أدري تفهمون أم لا. أي نعم.
ثم أنبأني وهي الرابعة، ثم ناولني وهي الخامسة، ثم شافهني أي بالإجازة وهي السادسة.
من غير قراءة ولا سمع، شافهني. نعم. وهي السادسة.
ثم كتب إلي أي بالإجازة وهي السابعة. ثم عن ونحوها من الصيغ المحتملة.
أن ونحوها المقصود بنحوها قال، المقصود بنحوها إيش؟ قال، ليس قال لي أو قال لنا، إنما مجرد قال فهو في حكم عنا من الصيغ المحتملة بالسماع والإجازة
لعدم السماع أيضا. وهذا مثل قال وذكر وروى، فاللفظان الأولان من صيغ الأداء وهما سمعت وحدثني صالحان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، وتخصيص التحديث بما سمع من لفظ الشيخ وهو الشائع بين أهل الحديث اصطلاحا، ولا فرق بين التحديث والإخبار من حيث اللغة، وفي ادعاء الفرق بينهما تكلف شديد.
هو سواء يقول الرابي حدثني أو أخبرني، من حيث اللغة لا فرق بينهما، لكن الاصطلاح جرت بعد ذلك أن السماع فيما لو سمع الرابي من لفظ الشيخ، والإخبار فيما لو قرأ الشيخ على أو لو قرأ التلميذ على الشيخ. نعم. هذا ما يريد يقول.
وفي ادعاء الفرق بينهما تكلف شديد، لكن لما تقرر اصطلاح صار ذلك حقيقة عرفية فتقدم على الحقيقة اللغوية. ومع أن هذا الاصطلاح إنما شاع عند المشارقة ومن تبعهم.
المقصود بالاصطلاح إيش؟ تحديث السماع، تحديث يعني التحديث، تخصيص التحديث بالسماع، وتخصيص الإخبار بماذا؟ بالقراءة. نعم. هذا الاصطلاح. وأما غالب المغاربة
فلم يستعملوا هذا الاصطلاح، بل الإخبار والتحديث عندهم بمعنى واحد. فإن جمع الراوي أي أتى بصيغة الجمع في الصيغة الأولى كأن يقول حدثنا فلان أو سمعنا فلانا يقول، فهو دليل على أنه سمع منه مع غيره، وقد تكون النون للعظمة لكن بقلة.
قليل ما يقول يعني حدثنا وهو يكون لوحده، مفهوم؟ حدثنا يدل على أنه لم يكن لوحده، إنما كان معه إيش؟ آخرون. نعم.
وأولها أي المراتب أصرحها، أي أصرح صياغ الأداء في سماع قائلها، لأنها لا تحتمل الواسطة. لكن حدثني قد تطلق في الإجازة تدليسا.
سمعت أعلى مراتب الصياغ، سمعت أعلى مراتب الصياغ، لأنه حدثني أحيانا تطلق في الإجازة. فإذا قارنا بين سمعت وحدثني فسمعت أعلى من حدثني، واضح؟
وأرفعها مقدارا ما يقع في الإملاء لما فيه من التثبت والتحفظ.
أي نعم، يعني إذا كان سمعت والشيخ يملي فهو أعلى مقدارا ومرتبة، يعني الشيخ نعم ليس فقط مجرد يسمع إنما يملي إملاء، فهذا يعتبر أعلى مقاما. نعم.
والثالث وهو أخبرني، والرابع وهو قرأت لمن قرأ بنفسه على الشيخ. فإن جمع كان يقول أخبرنا أو قرأنا عليه فهو كالخامس،
وهو قرأ
عليه وأنا أسمع.
يعني إذا كان هو قرأ نفسه على الشيخ هذا يعتبر رابع، لكن إذا كان هو لم يقرأ على الشيخ يقرأ زميله وهو إيش يسمع فهو مرتبة إيش؟ الخامس. نعم.
وعرف من هذا أن التعبير بقرأت لمن قرأ خير من التعبير بالإخبار، لأنه أفصح بصورة الحال. تنبيه، القراءة على الشيخ أحد وجوه التحمل عند الجمهور.
لا شك أن القراءة سواء قرأ الشيخ علينا أو نقرأ على الشيخ كلاهما صحيح في التحمل. بعض أهل العراق كانوا يشددون في الموضوع وينكرون القراءة على إيش؟ على الشيخ. نعم.
وأبعد من أبى ذلك من أهل العراق، وقد اشتد إنكار الإمام مالك وغيره من المدنيين عليهم في ذلك، حتى بالغ بعضهم فرجحها على السماع من لفظ الشيخ، وذهب جم منهم البخاري وحكاه في أوائل صحيحه عن جماعة من الأئمة إلى أن السماع من لفظ الشيخ والقراءة عليه يعني في الصحة والقوة سواء، والله أعلم. والإنباء من حيث اللغة واصطلاح المتقدمين بمعنى الإخبار، إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن، لأنها في عرف المتأخرين للإجازة. وعن عنت
نكتفي بها إن شاء الله، وعن عنت المعاصر نبدأ بها إن شاء الله. وفقكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.